الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله، نحمده تعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد، بلغ العلا في كماله، كشف الدجى في جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين وعلى الصحابة من المهاجرين والأنصار أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يثبت المؤمنين منا على دينه، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احفظ بيوت المسلمين، واحفظ نساء المسلمين، واحفظ بنات المسلمين، واحفظ شباب المسلمين. اللهم بارك لنا في نسائنا وأهلينا وأموالنا، بارك لنا في قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير، بارك لنا في ديننا ودنيانا، في حلالنا، بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وجوارحنا، في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل دائرة السوء على أعدائنا. احفظ بيوتنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، عود حميد إلى بيت النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عود حميد مع ضيف جديد من نساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنه وأرضاه، حفصة بنت عمر ابن الخطاب ابن نوفل ابن عبد العزة العدوي، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو أول أمير للمؤمنين، هو الذي أنجب لنا أم المؤمنين حفصة ورباها وهيأها لتكون زوجة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضي الله عن حفصة، ورضي الله عن عمر أمير المؤمنين، ورضي الله عن عبد الله بن عمر، ورضي الله عن آل بيت عمر الذي نشأت فيه أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها. هكذا الدنيا لا تدوم أبدا على حال، هكذا الدنيا طبيعتها أن تتقلب أيامها، كما يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: ما من يوم فرح إلا وفيه ترح، وما من بيت ملئ فرحا إلا ملئ ترحا. ما من يوم فرح إلا وفيه ترح، والترح ضد الفرح يعني حزن وهم وغم. وما من بيت ملئ فرحا إلا ملئ ترحا، فالبيت الذي يملأ فرحا بزواج الولد أو بزواج البنت يوشك أن يأتي اليوم الذي يموت فيه الولد أو تموت فيه البنت فيملأ ترحا كما ملئ فرحا. وهذه عادة الدنيا، فرح الفاروق عمر بزواج ابنته من الصحابي السابق إلى الإسلام البدري صاحب الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، فرح بزواجها من خنيس ابن حذافة السهمي، وفرحت حفصة بهذا الزوج السابق إلى الإسلام عظيم القدر عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أي فرح تفرحه البنت إذا تزوجت برجل من أصحاب النبي، بل هو بدري ومهاجري وسابق إلى الإسلام. فرحت حفصة بهذا الزواج فرحا عظيما، لكن لم يطل فرحها ما إن جاءت السنة الثانية من هجرة النبي في غزوة بدر إلا خرج خنيس ابن حذافة السهمي زوج حفصة أم المؤمنين إلى بدر ليقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتم النصر، وفرح خنيس بالنصر مع النبي وعاد بجراح مثقلا محملا بجراح. جرح خنيس في يوم بدر وعاد إلى حفصة رضي الله عنه فاستقبلته فرحة بنصر الله عز وجل، لكنها حزينة على زوجها خنيس، وقامت عليه رضي الله عنها وأرضاها على زوجها خنيس، قامت عليه تداويه وتسهر على علاجه، لكن لله في خلقه شأن آخر. أراد الله أن يمتحن حفصة أم المؤمنين أعظم الامتحان، بل أن يمتحن عمر أمير المؤمنين بهذا الامتحان العاجل السريع. لم يدم فرحها طويلة، فما جاءت السنة الثانية إلا مات خنيس بين يديها في حجرها وليس معها أحد، وتقوم عليه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقبر زوجها بجوار خالها عثمان ابن مضعون رضي الله عنهم جميعا، لأن النبي لما دفن عثمان، وكان عثمان أول من دفن بالبقيع في المدينة، وقال النبي لأصحابه لما دفنوه اجعلوا حجرا عند رأسه نعرف قبر أخي أو أعرف به قبر أخي فأدفن من مات من أهلي معه، فدفن خنيس مع عثمان في البقيع. وعاشت حفصة بعد موت زوجها خنيس بن حذافة، عاشت كما بدأت حياة الإيمان، رضيت بحكم الله وقضائه وقدره، رغم أنها بكته بكاء مر. هكذا الزوجة المحبة الوفية لزوجها لا تستشعر بكسر قلبها إلا إذا فقدت زوجها. كم من امرأة ينكسر ظهرها بموت زوجها وتحزن عليه، وربما لا ترضى بزوج غيره. وعاشت حفصة مع أحزانها وكبتت أحزانها في داخلها، لكنها فوضت أمرها إلى الله وعلمت أن الله لا يختار لها إلا الخير، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. رغم حزنها وبكائها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يضرب النساء إذ يبكين على الشهداء قال له يا عمر دعهن فإن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، وإنما يؤاخذ الله على هذا، أي على القول باللسان. مات خنيس ابن حذافة السهمي وبكته حفصة رغم رضاها وتسليمها لأمر الله. واعلم عبد الله أن العبد إذا سلم أمره لله ورضي بقضاء الله لا بد أن يكافئه الله عز وجل، لا بد أن يرضيه الله عز وجل. والرضا، والرضا هو سكون القلب إلى سابق قضاء الله وأمره واختياره لعبده. الرضا هو سكون القلب لسابق قضاء الله وقدره لعبده، لأن العبد يعلم يقينا أن الله يختار له الخير، إن عاش الولد فهو خير، وإن قبض الولد فهو خير، إن عاش الزوج فهو خير، وإن مات الزوج فهو خير. وما علينا إلا أن نرضى ونسلم لأمر الله وحكم الله. لهذا كانت منزلة الرضا من أعظم المنازل. ما أعطي عبد عطاء خير له من الصبر، ما أعطي عبد عطاء خيرا له من الصبر. والصبر هو حبس النفس عن التسخط، والصبر هو الرضا والتسليم لأمر الله عز وجل، لأن العبد يعلم يقينا أنه ما ولد إلا ليموت، وما عاش إلا ليموت، بل إن الله حدد له أجل لا يستأخر عنه ولا يستقدم. وقال ربنا عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله ترجع الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني يرضى بأمر الله وقضائه، وزيادة على ذلك ويحقق العبودية التامة لله. حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لما مات زوجها ماذا فعلت؟ أقبلت على طاعة ربها، فكانت تصوم النهار وتقوم الليل رضي الله عنها. وهذا درس لبناتنا، هذا درس لنسائنا. إذا ابتلى الله عابدا في ولده أو امرأة في ولدها وزوجها، كيف تخرج من حزنها؟ لا تستطيع أن تخرج من حزنها إلا بلجوئها إلى ربها وإقبالها على طاعته عز وجل، حتى يعدل الله ويغير الله حالها. لهذا قامت حفصة بالتسليم والرضا لأمر الله، ثم إنها أقبلت على العبادة، فكانت تصوم النهار وتقوم الليل رضي الله عنها، وأقبلت على كتاب ربها تحفظه. أقول هذا درس لبناتي، هذا درس للنساء، من كانت تريد أن تتزوج، من أرادت الولد، من أرادت العيشة الطيبة والحياة الهنية، فما لها من سبيل إلا أن تستجلب رضوان الله بطاعته والإكثار من التضرع والبكاء والخشية بين يدي ربها، فإن الله يعطيها سؤلها. لا يتقبل الله دعاء من قلب لاه غافل، بل عليها أن تقبل على العبادة. أقبلت حفصة على الطاعة والعبادة، وأقبلت على حفظ القرآن وقراءة كتاب الله تعالى، حتى أتقنت وتعلمت الكتابة رضي الله عنها وأرضاها. علمتها الشفاء بنت عبد الله العدوية، وكانت امرأة كاتبة، ولهذا قال الشيخ الألباني فيه دلالة على أنه يستحب للمرأة أن تكون كاتبة قارئة، يستحب لها أن تكون كاتبة قارئة. وهذه من مناقب حفصة، أنها كانت تكتب وتقرأ رضي الله عنها وأرضاها، بل إن البنت التي تقرأ وتكتب تفضل على البنت التي لا تقرأ ولا تكتب. صحيح أن الفضل والعبرة عند الله بتقواه، لا عبرة بمجرد القراءة والكتابة، بل هي سبيل لتعلم كتاب الله وقراءته. ودعك ممن يقول: ما للنساء والكتابة والعمالة، ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. يا سلام، هذا واحد ممن لا يعرف أن الإسلام أكرم المرأة وأعلى شأنها وجعلها شقيقة للرجل تتعلم كما يتعلم، بل إن منهن من تفتي، بل إن منهن من نقلت إلينا أحاديث رسول الله، لولا أن الله سخر نساءه ما وصل إلينا هذا الخير وما جاءنا هذا العلم، جاءنا عن طريق نساء النبي، ومن هؤلاء عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهن جميعا. حفصة عاشت وتأيمت بعد موت زوجها وأقبلت على طاعة ربها، ما خرجت إلى الشوارع تستجلب لها زوجا أو تشبع رغبتها أو تعاكس هذا أو تتعرض لهذا، بل حفظت نفسها وصانت فرجها بعد موت زوجها وأقبلت على طاعة ربها، ما أسرع أن جاءها الفرج من الله عز وجل، بل إن الله عوضها بأشرف الخلق على الله عز وجل، عوضها عن موت زوجها بأشرف خلق الله على الله، ذلك لأنها صدقت في صبرها، صدقت في رضاها، رضيت عن الله ورضيت بالله وسلمت لله وقالت قولة المؤمنين إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كما أخبر ربنا عز وجل. حفصة عاشت في بيتها حتى انتهت عدتها، ثم انتقلت إلى بيت أبيها أمير المؤمنين عمر. انتقلت تحمل أحزانها وأقبلت على طاعة ربها، وكان أبوها عمر أمير المؤمنين إذا دخل البيت ونظر إلى ابنته تحمل الحزن في قلبها على زوجها، ويظهر ذلك على ملامح وجهها، حتى وإن كانت أقبلت على طاعة ربها وعبادته فهي الصوامة القوامة، لكن الحزن في القلب كما يقول الناس. وهذا من عظيم خلقها ومن حسن تربيتها، أنها لم تنس زوجها سريعا كما تفعل بعض النساء، بل إنها ظلت حزينة على زوجها. وكان عمر مع شدته وبطولته ورجولته يحن لابنته ويشفق عليها. وهذا درس آخر أقوله، إن البنت التي تستعجل طلاق نفسها والبنت التي تبتلى بأن يموت زوجها وتترمل بعد زوجها، إما مطلقة وإما أرملة مات عنها زوجها، أقول هذا كسر ظهرها، بل أقول هو كسر ظهر أبويها. ألم يسم النبي صلى الله عليه وسلم طلاق المرأة كسر؟ قال وكسرها طلاقها. لهذا أقول إن البنت التي تتعدل الطلاق، إن البنت التي لا تحسن عشرة زوجها، إن البنت التي تسيء إلى زوجها، إن البنت التي تسيء إلى أهل زوجها، إن البنت التي تستطيل على زوجها، إن البنت التي تتجرأ على زوجها حتى يؤدي به ذلك إلى أن يطلقها، بنت خاسرة منكسرة، بل إنها تجلب الحزن لأهلها. وربما لا تحزن لأنها تريد أن تستريح، لأنها تريد أن تنطلق في الحياة، تخرج متى شاءت، تنام متى شاءت، تنظر إلى ما حرم الله عليها كيف شاءت، بل إن الأبوين هما اللذان يحزنان على ابنتهما. ولهذا كان عمر إذا دخل على ابنته رأى الحزن في وجهها، فأراد عمر بشفقته على ابنته أن يذهب حزنها، وعلم أن هذا الحزن لا يذهب إلا أن يبحث لها عن زوج. حفصة وسنة عمرية جديدة أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحدث في الإسلام سنة حسنة ما سبقه إليها أحد من المسلمين، أن يبحث لابنته عن زوج. فنظر عمر من يليق بأن يكون زوجا لحفصة حتى يذهب عنها حزنها. فوجد أن عثمان في نفس الزمان والأوان قد فقد زوجته رقية بعد عودة الحبيب من بدر، وعاش عثمان يبكي زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يمشي عثمان ويجلس بين الناس وهو يحمل أحزانه، فقال عمر بفطنته: أحسن الناس لحفصة هو عثمان، ماتت زوجته ومات زوج حفصة، فهو الذي يصلح لها. فذهب بنفسه إلى عثمان يخطبه لابنته. ولهذا عنون الإمام البخاري في صحيحه: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وجاء بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه عمر قال: لما تأيمت حفصة، والأيم هي من لا زوج له، إما أنها لم تتزوج، وإما أن مات زوجها، وإما أن طلقت أي بغير زوج. لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة رضي الله عنه وكان بدريا ومات في المدينة، لقي أمير المؤمنين عمر، هذا عبد الله بن عمر يقول، لقي عمر عثمان بعد موت زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا عثمان، إني أريد أن أنكحك ابنتي حفصة. شيء جديد، شيء لم يحدث في الإسلام من قبل، أن يذهب الرجل ليخطب لابنته ويلاقي عثمان ويقول له: إني أريد أن أنكحك ابنتي حفصة. فقال عثمان: دعني أيام، أمهلني أيام حتى أنظر في أمري. فسكت عمر، ومر زمان ولقيه أمير المؤمنين وقال: هي يا عثمان، أتتزوج بحفصة بنت عمر؟ قال عثمان: إني رأيت ألا أتزوج يومي هذا، أو قال: ما لي حاجة في الزواج. وكان عثمان ينوي أن يتزوج بأخت رقية بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ففكر عمر فلقي أبا بكر فقال له: يا أبا بكر، إني أريد أن أنكحك ابنتي حفصة. فسكت أبو بكر ولم يرد عليه إلا أنه نظر إلى عمر مبتسما ولم يجب. فقال عمر أمير المؤمنين: فكنت عليه أوجد، يعني غضبت من عثمان لما قال لي إني رأيت أني لا أتزوج يومي هذا. أما أبو بكر فلم يرد عليه لا بالرفض ولا بالقبول، بل تبسم وانطلق. فقال عمر أمير المؤمنين: فكنت على أبي بكر أوجد، يعني أشد غضبا عليه من عثمان لأنه لم يرد عليه. فذهب عمر إلى من يشتكي، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له: يا رسول الله، انظر إلى عثمان، عرضت عليه ابنتي حفصة فقال: ليس لي حاجة في الزواج، وعرضتها على أبي بكر فلم يرد علي. انظر إلى الحبيب، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لعمر مطيبا لخاطره: يا عمر، إن الله عز وجل اختار لحفصة من هو خير من عثمان، واختار لعثمان من هو خير من حفصة، إن الله يزوج حفصة بخير من عثمان، ويزوج عثمان بخير من حفصة. ففكر عمر: ومن يكون خيرا من عثمان؟ حتى لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب ابنته حفصة، فطار أمير المؤمنين عمر من الفرح وزوجه إياها وأمهرها النبي 400 درهم كسائر نسائه، وكان ذلك في شهر شعبان من السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تزوج النبي بحفصة لقي أبو بكر عمر وقال له: يا أخي لعلك قد وجدت علي، يعني لعلك حزنت مني أو تألمت لما لم أرد عليك. قال عمر أمير المؤمنين: نعم. قال: والله ما رددت عليك إلا إني سمعت رسول الله يذكر حفصة فعلمت أنه يريد أن يتزوجها، ولو تركها لتزوجتها، وما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى الصديق، في يوم من الأيام لقيه النبي وقال له: يا أبا بكر كيف حال حفصة؟ كيف حال حفصة بنت عمر؟ قال: بخير يا رسول الله. ما تزوجها؟ قال: أعلم، لكن كيف هي؟ قال: في بيت أبيها. فهم الصديق الصديق، اللبيب القريب، الذكي الوفي، فهم عمر أمير المؤمنين من سؤال رسول الله أنه يريدها لنفسه، وكأن هذا سر بين رسول الله وأبي بكر، لهذا لم يفش سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث وخرج منه بفوائد عدة، منها أنه يجوز للرجل أن يزوج ابنته، وهذا أدب جديد تعلمناه من أمير المؤمنين عمر. سؤال لك أيها الولي، سؤال لجميع من يشاهدنا الآن: هل يليق بك أن تخطب لابنتك أو أختك في هذا الزمان؟ أنا أقول نعم، لأن هذه سنة سنها أمير المؤمنين عمر في زمن رسول الله ولم يرد عليه النبي، فسارت سنة عمرية سنها أمير المؤمنين عمر، يجوز للرجل. لكن في زماننا هذا، بالله عليك، لو ذهبت إلى رجل أو إلى شاب وقلت له: إن عندي بنتا فيها كذا وكذا وكذا، وأنت شاب ثقف لقن ذكي فطن رجل عاقل أريب لبيب، وأريد أن أزوجك ابنتي، ماذا يقول؟ لابد أن يفكر تفكيرا آخر، يقول: لابد أن فيها عيب، لماذا يعرضها علي؟ لابد أن فيها عيب. حتى وإن قبلها زوجه، لأنه يثق في أبيها: بنت فلان فاضل صادق أمين لا يكذب عليه، إن تزوجها يظل طوال عمره يعيرها ويقول له: ما كنت أريدك، أبوك هو الذي زوجني، استحييت منه، ولولا أنا قبلتك ما قبلك أحد. وربما إنه يسيء إليها بهذا الفهم. لماذا؟ العيب ليس في فعل أمير المؤمنين عمر، إنما العيب فينا، لأننا لا نعرف هذه الأمانة، لا نعرف كيف يخطب الرجل لابنته. بل إن العوام يقولون: اخطب لابنتك قبل أن تخطب لولدك، هذا كلام، لكن الصدق في هذا الزمان لا ينفع مع هؤلاء الناس، للعيب في الناس، لعدم الوفاء بالأمانات، بل إنه ربما يظلمها، ربما يعتدي عليها، وهذا الذي نراه كثيرا. إذا تساهل الوالد مع زوج ابنته، أو تساهل الأخ مع زوج أخته، فإنه يظلمها ويعتدي عليها. والناس في زماننا تقول هذا، وأنا أقول إن هذا يناسب العصر، لكن هذا الكلام لا ينفع إلا مع أهل الإيمان، لا ينفع إلا من عمر وأمثاله، مع عثمان وأبي بكر وأمثالهما لا ينفع هذا، نعم، وربما ينفع مع غيرهم إذا كان على درجة من الإيمان والثقة. أقول: لما تزوجت حفصة برسول الله انتقلت إلى مرحلة جديدة من حياتها. حفصة في بيت النبوة. حفصة من هذه اللحظة أصبحت أما للمؤمنين. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه سيد التابعين: فخار الله لهما جميعا، لأن رسول الله قال لعمر أمير المؤمنين: يزوج الله عز وجل ابنتك لمن هو خير من عثمان، ويزوج عثمان بمن هي خير من حفصة. يقول سعيد بن المسيب: فخار الله لهما جميعا، فكان رسول الله خيرا من عثمان لحفصة، وكانت أم كلثوم خيرا، فكانت رسول الله خيرا لحفصة من عثمان، وكانت أم كلثوم خيرا لعثمان من حفصة. خار الله لهما جميعا، وخيرة الله خير من اختيار العبد، وهذه أول علامات الرضا أن تسلم لأمر الله وحكمه. انتقلت حفصة إلى بيت النبوة وهي تعلم أن في بيت النبي سودة وعائشة رضي الله عنهما، أما سودة فتأمن جانبها، وأما عائشة فتعرف قدرها عند النبي. من هي عائشة؟ في جمالها، في كمالها، في حسبها ونسبها، في علمها ونباهتها وذكائها وفطنتها. فدخلت حفصة وفي ذهنها أن سودة مأمونة الجانب، أما عائشة الخوف منها، فقد استحوذت على قلب الحبيب. وأرادت حفصة أن تستولي على قلب النبي، وهذا حال الزوجة الوفية، كيف تستجلب حب زوجها لها وتستأثر بحب زوجها إليها؟ كيف؟ علمت أن طريق الجمال ليس طريقها، وأن طريق النباهة والذكاء ليس طريقها. هي في المنزلة في الحسب والنسب كمنزلة عائشة، لأن أباها عمر في منزلة أبي بكر أو ينقص قليلا في الدين، لكنه من هو في الشرف والمنزلة. وعرفت أنها لن تدخل إلى قلب النبي إلا بشيء آخر، هو الإقبال على الطاعة والعبادة والصوم والقيام. لهذا فإنها أقبلت على العبادة والطاعة لله، فكانت صوامة قوامة. وهنا درس للمرأة كيف تدخل إلى قلب زوجها. كما يقول العوام: إن الطريق إلى قلب الرجل معدته، إن الطريق إلى قلب الرجل معدته، وبعضهم يقولون إن الطريق إلى قلب الرجل عينه، وبعضهم يقول إن الطريق إلى قلب الرجل قلبه، وأنا أقول إن الطريق إلى قلب الرجل مرضاة ربها، لا طريق سواه. هو الذي يحول قلب زوجك عليك محبة، شفقة، رحمة، حنانا، مودة. أما غير ذلك لا سبيل إلا بسبيل واحد، هو إرضاء الله عز وجل. إنما عند الله، إنما عند الله لا يتأتى إلا بطاعة الله، ما عند الله لا يجلبه الإنسان إلا بطاعته. عاشت حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أول الأمر عقدت هدنة بينها وبين عائشة، لأنها لا تريد أن تدخل في حرب معها، لأنها تعرف منزلة عائشة. بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لها: يا بنيتي انتبهي إلى هذه الوصية العمرية قبل أن تذهب حفصة إلى بيت النبي. قال لها: يا بنيتي قد صرت أما للمؤمنين، زوجة للنبي الأمين، رفعك الله بهذا الزواج، بل رفع أباك، وهذا سبب من أسباب تعدد نساء النبي وزوجاته. لماذا تزوج النبي حفصة بنت عمر؟ تزوجها أولا إكراما لعمر رضي الله عنه وتقريبا له، لأنه يعلم أن عمر وزيره، وأراد أن يكرم عمر بأن يتزوج ابنته. ثانيا تزوج النبي حفصة ليعوضها عن زوجها الذي مات في غزوة بدر، مات معه شهيدا، وهو يعلم أنه لن يصل إلى إكرام عمر ولا إكرام حفصة من أن يتزوجها النبي. لماذا؟ لأن النبي تزوج بابنة أبي بكر، فإذا أراد أن يساوي بين أبي بكر وعمر أن يتزوج بابنته، وكان لهذا الزواج سبب، وهو بوحي من الله لا محالة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكرم علي، كيف يفعل؟ أن يزوجه بابنته. ولما أراد أن يكرم عثمان ويقربه، عند عثمان ليس عنده بنت لأنه لم يتزوج، وعند علي ليس عنده بنت، فزوجه النبي بابنته حتى تكون المصاهرة هي أقوى الروابط في ذاك الزمان. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث في تزويج النبي صلى الله عليه، في تزويج عمر أو عرض عمر على عثمان وعلى أبي بكر دروس، أولها أن الرجل يعرض ابنته ويخطب لها، ثانيا من الدروس أيضا أنه يجوز للرجل أن يزوج ابنته بغير أن يستشيرها ثيبا كان أو بكرا إن علم رضاها. يجوز للرجل أن يزوج ابنته إن علم رضاها، لأنه يعلم أنها ترضى بما رضي، أما إن لم ترضى البنت فرد النبي زواجها وقال لا تزوجوهن إلا بإذنهن. ثالثا من الدروس أيضا أو من الفوائد أن الرجل يعرض ابنته على المتزوج وعلى غير المتزوج، فيه دلالة على أن التعدد في الإسلام مشروع، ولا هو نقيصة للبنت كما يزعم كثير من الناس، ما تزوج عليها إلا لهوانها أو لهوان أهلها، لو كانت عنده محببة ما تزوج عليها، لو كان يحب أهلها ما طعنهم وتزوج على ابنتهم. لا، بل إن من الفوائد أن يعرض ابنته على المتزوج، على أبي بكر وكان متزوجا، وعرض ابنته على عثمان، وأبو بكر قريب 50 سنة رضي الله عنه، وعثمان صغير، ومات خنيس بن حذافة وحفصة بنت 19 سنة، وتزوجت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر شعبان من السنة الثالثة من الهجرة، وعمرها قريب من 20 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 53 سنة وعمرها 20 سنة رضي الله عنها وأرضاها. عاشت حفصة في بيت النبي أكرم حياة وأعظم حياة، هنئت بصحبة رسول الله، هنئت بقرب رسول الله، وأنعم بها صحبة وأنعم به قرب، عوضها الله عن حزنها فرحا، وعوضها الله لما رضيت بأمره وقضائه وقدره بأن عوضها عن زوجها بأشرف الخلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا بد في قلب المرأة من شيء لزوجها، من زيادة حب له، من حرص على أن تستأثر به. سريعا دخلت إلى بيت النبي واحدة أخرى من نسائه، دخلت زينب بنت خزيمة، ثم دخلت أم سلمة، وكانت عائشة وحفصة في أول الأمر بينهما شيء من البعد، كل واحدة مستأثرة بنفسها، كل واحدة تحرص على رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت أم سلمة هنا علمت عائشة أنه لا مؤانس لها إلا حفصة بنت عمر، فاتحدت عائشة مع حفصة. وفي الحديث في مسند الإمام أحمد لما تزوج النبي بأم سلمة وحكي لعائشة عن جمالها وعقلها وحسبها ونسبها، وسيأتي الكلام عن أم سلمة، قالت عائشة أم المؤمنين فتحايلت حتى دخلت عليها لما قيل لي عن جمالها، فرأيتها في الجمال فاقت ما وصف لي، رأت أم سلمة أجمل مما وصف لها، فأسرعت إلى من؟ أسرعت إلى حفصة تشتكي لها وتقول لها قد جاء إلى بيت النبي واحدة في الجمال فائقة، وصف لي من جمالها ما وصف، وقد رأيتها أجمل مما وصف لي. فقالت حفصة، حفصة عائشة كانت في هذه السن بنت 11 سنة، وكانت حفصة بنت 20 لما تزوجت لما تزوج النبي بأم سلمة، كانت حفصة بنت 22 سنة. فقالت لعائشة: إنها الغيرة يا عائشة، انتظري حتى أذهب فأنظر إليها. فذهبت ونظرت إلى أم سلمة، ورجعت إلى عائشة تطمئن قلبها، قالت لها: ليس كما وصفت يا عائشة، هي نعم جميلة لكن ليس بالوصف الذي وصفت. فهدأت عائشة وسكنت حفصة في بيت النبي، سعدت بزواجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لها أبوها عندما ذهبت إلى بيت رسول الله وصية عمرية تحفظها البنت، قال لها: يا بنيتي، لا يغرنك هذه الذي أعجبها حسنها وحب رسول الله لها. يا حفصة، ما لك ولا عائشة، هي من هي وأبوها من أبوها، أنت حفصة بنت عمر وهي عائشة البكر الجميلة المدللة، الكل كان يعرف بحب رسول الله لها. فقال لها: يا بنيتي، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله لها. يا بنيتي، لا تسألين رسول الله شيئا مما ليس عنده، وسليني ما تشائي من مالي ومن أمري. لأن عمر كان يريد أن يرضي رسول الله ولو على حساب ابنته، بل إنه كان يعنفها، رضي الله عنه وأرضاه. لما سيأتي الكلام كما ذكر النسائي وأبو داود والترمذي، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، لما تكلم عن أم المؤمنين أم حفصة، قالت: إن حفصة هم النبي بطلاقها أو طلقها. وكما قلت إن الحياة لا تدوم على حالة واحدة، سعدت حفصة بزواجها بالنبي، لكن يمتحنها الله عز وجل باختبار آخر، فهم النبي بطلاقها أو طلقها فعلا. وذهب الخبر إلى أمير المؤمنين عمر، كما قال الحافظ في الإصابة: لما وصل الخبر إلى عمر أن رسول الله طلق ابنتك، حث عمر التراب على رأسه وقال: خابت حفصة. حث التراب على رأسه. أنا أقول لبناتنا، أقول لبناتنا، إن طلاق البنت كسر ظهر الأب والأم، بل إن البنت الغير متزوجة أو البنت المطلقة أو البنت الأرملة هم عظيم في البيوت يهتم به الآباء والأمهات. أقول لهذه البنت: أسأل الله أن يزوج بناتنا، وأن يعف نساءنا، وأن يحفظ بيوت المسلمين، وأن يعجل بزواج كل بنت، وأن يعجل بزواج كل بنت ملتزمة متأدبة متحجبة متنقبة متسترة، حافظة لفرجها، حافظة لدينها وعرضها، أن يعجل الله بزواجها عاجلا لا آجل بحوله وقوته، حتى يرضي الله الآباء وحتى يرضي الله البنات. أقول: عمر لما جاءه الخبر أن رسول الله طلق حفصة، حث التراب على رأسه وقال: خابت حفصة وخسرت. فجاء جبريل إلى النبي سريعا يقول له: لا تطلقها، فإنها صوامة قوامة، ردها رحمة لعمر. الله، الله على الأب، الله على أب مثل عمر أمير المؤمنين، لما يؤدب ابنته هذا الأدب ويقول لها: لا يغرنك هذه، ما لك ولا عائشة، ويقول لها: لا تسألي رسول الله شيئا مما ليس عنده، وصية عمرية. هل نفعل ذلك كآباء؟ بل إن الوصية في هذا الزمان للبنات، يقول لا، تقول لها أمها: انحلي وبره، لا تبقي معه شيء. إذا بقي المال معه تزوج عليك، انحليه، لا تتركيه يهدأ ولا ينام ولا يستريح، اجعليه لا يلتفت لا يمنة ولا يسرة، خليه على الصراط، ليته على الصراط في العبادة إنما في الدنيا. أما عمر يقول لها: لا تسألي رسول الله مما ليس عنده، وسليني ما شئت. ولما جاء الخبر إلى عمر كما قال ابن سعد في الطبقات، لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة جاءها عمر رضي الله عنه وهو يقول لها: أطلقك رسول الله؟ أطلقك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: والله ما طلقني عن شبع، ما طلقني عن شبع ولا عن غير رعب عن غير رغبة، بل ما أدري لما طلقني صلى الله عليه وسلم. فجاء الأمر من الله وأسرع به جبريل إلى النبي: ردها، لا تطلق حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الدنيا. درس جميل، درس جميل. أقول: انظري، انظري إلى العبادة، إلى الصوم والصلاة، كيف رد حفصة إلى بيت رسول الله، وكيف صانها وأبقاها، لأنها لو طلقت لخابت وخسرت خسرانا مبينا، بل إن أباها قال: خابت وخسرت حفصة، وخاب وخسر عمر، إن طلق رسول الله حفصة خيبة وخسران. فأراد الله أن يردها بماذا؟ صوامة قوامة، العبادة مدخل إلى قلب الزوج، لأنها مرضاة الرب. فكان الجواب من الله على لسان جبريل: أمسكها، ردها، لا تطلق حفصة، فإنها صوامة قوامة. وتأتي شهادة من الله على لسان جبريل ومنقبة عظيمة لحفصة، أن يقول الله تعالى عنها على لسان جبريل: صوامة قوامة، عابدة قانتة، رضي الله عنها وأرضاها. حفصة أم المؤمنين. كان عمر يقول لابنته حفصة: لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا خبر في الصحيحين، في صحيح مسلم من حديث جابر، وفي صحيح البخاري أيضا من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ كان على ربك حتما مقضية. يقول النبي: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بيعة الرضوان، بيعة الحديبية، بيعة الموت كما يقول جابر، بيعة شهدها الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فقالت حفصة: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ كان على ربك حتما مقضيا. قال النبي لها: يا حفصة، ألم يقل ربنا عز وجل بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ أي أن وإن منكم إلا واردها، أي مار عليها. وهذه حفصة لا ترد على النبي قوله، إنما استشكل عليها الأمر فأرادت أن تستفهمه، فقالت له: يا رسول الله، أليس يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها؟ كان على ربك حتما مقضية. ثم ينجي الله الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لها معنى الورود بالمرور على الصراط أو على شفير جهنم. ولهذا كانت حفصة رضي الله عنها متعلمة، حافظة لكتاب الله دخل النبي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندها الشفاء بنت عبد الله العدوية تعلمها الكتابة، فقال لها النبي أي للشفاء قال لها علميها رقية النملة كما تعلميها الكتابة، علميها رقية النملة، ورقية النملة والنملة داء يخرج في الجنب، بثرات أو حبوب صغيرة تخرج في جنب الإنسان، هذه الحبوب سميت بالنملة لأنها من أصيب بها يشعر كأن نملة تمشي في جنبه. فقال النبي للشفاء بنت عبد الله العدوية علميها رقية النملة كما تعلميها الكتابة، فعلمتها رقية النملة، وكانت الشفاء ترقى بهذه الرقية، تقرأها على عود كركم 7 مرات، ثم تحك بها حجرا، ثم تمس بها موضع النملة فتشفى بإذن الله، لأنها كانت أي شفاء ترقى في الجاهلية. فقالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إني أرقى وإني أريد أن أعرض عليك رقيتي، فعرضت عليه الرقية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تعلم حفصة هذه الرقية. هذه حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، طلقها النبي ثم ردها بأمر من الله عز وجل، بل شهد لها جبريل بأنها صوامة قوامة، وهذه من مناقبها رضي الله عنها. عاشت حفصة بعد ذلك مع ضرائرها، ولها مع كل واحدة حكاية تحتاج منا إلى مجلس خاص وإلى لقاء خاص نرى فيه كيف عاشت حفصة بعد ذلك، وهي بعد أن قال لها أبوها والله لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي الكلام عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها مع عائشة ومع مارية ومع زينب ومع سودة ومع سائر نساء النبي، لها في بيت النبي حكايات. وهكذا دائما المرأة في بيت زوجها تتغير أحوالها وتكثر حكاياتها، لكن شتان بين بيوتنا وبيوت النبي، شتان ما يدور عندنا وما يدور عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في اللقاء القادم مع حفصة وضرائرها في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا، وأن يصلح نساءنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في ديننا، وأن يجمع بين الأزواج والزوجات على خير، وأن يؤلف بين الأزواج والزوجات، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يباعد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعة.